بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن العلامات التي تدل على قرب الساعة وقيامها بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين، بعث الروح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين. هذه العلامة من علامات الساعة. المؤذنة بنهاية الدنيا وزوالها، هذا هو موضوع الريح الطيبة. فما معنى الريح الطيبة؟ الريح معروفة هي الهواء المتحرك، وغالب المواضع التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الريح وإرسالها التي وردت بلفظ الواحد ريح وليست رياحا، عبارة هي عبارة عن العذاب، إلا في موضع ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة يونس، وهو قوله سبحانه: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. الشاهد هنا بريح طيبة، جاءتها ريح عاصف وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. فذكر الريح ها هنا على أنها في سياق الرحمة، على أنها في سياق الرحمة، وذلك هو المناسب لهذا المقام، ألا وهو مقام سير الفلك في البحر، لأن الله عز وجل ذكر الفلك وأنها تجري بمن فيها بريح طيبة، بريح طيبة. والريح إذا كانت واحدة ووردت على أهل السفينة لم تضرهم، لم تضرهم، لكن إذا وردت عليهم رياح كثيرة حينئذ حصل الضرر باختلاف الرياح من هنا وهناك وتصادمها وتقابلها، حتى يكون ذلك سببا للهلاك والعياذ بالله. فذكر الله عز وجل هذه الريح لمناسبة الحال الذي هو جري السفينة في البحر. وأكد الله سبحانه وتعالى أن معنى الريح هنا جاء في سياق الرحمة، أكده بوصفها بالطيبة، بريح طيبة، ليدفع التوهم أن تكون هذه الريح عاصفة أو قاصفة، بل هي مما يفرح بها لطيبها فهي طيبة. والله سبحانه وتعالى قد جعل في هذه الريح المنافع الكثيرة التي يدركها كل عاقل، ففيها حياة الأبدان، الأبدان تحيا على هذا الهواء وعلى هذه الأجواء والرياح، وجعلها الله سبحانه وتعالى أيضا سببا للنصر، وجعلها الله سبحانه وتعالى حاملة للحر والبرد، وهذا فيه صلاح الحيوان والنبات.
وجعل الله سبحانه وتعالى في هذه الرياح منفعة أخرى وهي تلقيح الشجر والنبات، ومن ذلك أنها تسير الفلك، ومن ذلك أنها تزجر السحاب أو تسوقه وتؤلف بينه وتبشر بقدوم المطر، ففيها منافع. في الجملة أن حياة ما في الأرض من نبات وحيوان وإنسان إنما هو بما جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الرياح من منافع. وهنا هذه الريح الطيبة التي تأتي في آخر الزمان وصفها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بأنها طيبة، وذلك لأنها تختص بالمؤمنين دون غيرهم، فهي للرحمة. هذه الريح التي تبعث وترسل في آخر الزمان لقبض أرواح أهل الإيمان هي ريح فيها الرحمة. فالمراد من هذه الريح التي هي من علامات الساعة أن الله سبحانه وتعالى يبعث في آخر الزمان ريحا لقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى بعدها على ظهر الأرض مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله، لا يبقى بعدها من يقول لا إله إلا الله. وهنا مسألة، وهي ما هي أدلة ظهور هذه الريح وخروجها وإرسالها؟ الأدلة في ذلك كثيرة واردة في السنة النبوية الصحيحة، فمن ذلك حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر العيش في زمن عيش الناس في زمن عيسى عليه السلام بعد الدجال ويأجوج ومأجوج قال: فبينما هم على ذلك إذ بعث الله ريحا طيبة، ثم ذكر أنها تقبض روح كل مؤمن ويبقى شرار الناس يتهارجون، كما سيأتي وصف حال الناس في ذلك الزمان. ومن الأدلة على ثبوت إرسال وبعث هذه الريح الطيبة في آخر الزمان حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أن ذلك تاما، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة. فتوفى، أي تتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه، فيرجعون إلى دين آبائهم، يرجعون إلى دين آبائهم. والشاهد من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه سيتم أمر هذا الدين إلى الزمن الذي ذكر، وهو زمن خروج هذه الريح وإرسالها. بعد ذلك لا يبقى في الأرض إلا من كان عادما من الخير، يبقى من لا خير فيه، يرجعون إلى عبادة الأوثان والشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة أيضا ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث فيبعث الله عيسى ابن مريم فيطلبه أي يطلب الدجال فيهلكه ثم يمكث الناس 7 سنين يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة ثم يرسل الله ريحا. هذا هو الشاهد أن الله سبحانه وتعالى يرسل في آخر الزمان ريحا تتولى قبض أرواح المؤمنين. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان صفات هذه الريح وعملها في درس لاحق. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا السابق علامة من العلامات التي تدل على قرب الساعة، ألا وهي بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين. وذكرنا معنى هذه الريح الطيبة وأدلة ظهورها وإرسالها. وسنذكر الآن صفات هذه الريح وعملها كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوصف الأول أنها طيبة، وهذا كما دل عليه حديث النواس بن سمعان في صحيح الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة. وهذا الوصف وصف عجيب لهذه الريح، مع أن الغالب في وصف الريح أنها تأتي للشر وللعذاب، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة عاد ريح فيها عذاب شديد. وذكر الله سبحانه وتعالى قوله إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، لكنها وصفت هنا هذه الريح بأنها طيبة، وأصل الطيب ما تستلذه النفس وتستلذه الحواس. وفي هذا إشارة أو موافقة لتلك الأرواح الطيبة وهي أرواح المؤمنين، أنه لا يناسب تلك الأرواح الطيبة إلا ريح طيبة. الوصف الثاني أنها باردة، تأتي باردة وليست حارة. دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد أن ذكر خبر الدجال ونزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة. وليست هذه البرودة في هذه الريح شديدة أو مؤذية، وإنما برودتها تدل على طيبها، برودتها تدل على طيبها وحسنها. الوصف الثالث أنها لينة بل ألين من الحرير، ألين من الحرير، فهي ليست هوجاء وثقيلة وقوية، بل هي لينة هادئة ألين من حرير. دل على ذلك حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، ألين من الحرير. وهذا الوصف وصفها بأنها ألين من الحرير كما قال أهل العلم فيه إشارة إلى الرفق بالمؤمنين وإلى إكرامهم، أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بريح لينة ليست عاتية ولا شديدة ولا ثقيلة عليهم، بل هي لينة ألين من الحرير. أما عمل هذه الريح فماذا تعمل هذه الريح الطيبة الباردة اللينة؟ عملها أنها تأخذ المؤمنين أو تقبض أرواحهم بحيث لا يبقى بعد ذلك في الأرض مؤمن أو مسلم. ولماذا تقبض أرواح المؤمنين قبل الساعة، قبل قيامها، قبل أن يأذن الله سبحانه وتعالى بخرابها أو بخراب الدنيا؟ ذكر أهل العلم حكما في ذلك، من تلك الحكم أن هذا من باب الإكرام لأهل الإسلام وأهل الإيمان، يكرمهم الله سبحانه وتعالى بألا يذيقهم شيئا مما يحصل في آخر الزمان، فإنهم لو أدركوا الزمن الذي بعدهم لما أطاقوه. فالزمن الذي بعدهم مليء بالفتن، يتهارج الناس تهارج الحمر، يضيع الدين، يشرك بالله سبحانه وتعالى، ولربما كان المؤمن لا يستطيع أن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإكراما لأهل الإيمان تقبض أرواحهم قبل ذلك، ومن ذلك صيانتهم عن الخوف والفزع الذي يكون عند قيام الساعة، فإن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما سيأتي وصف حالهم إن شاء الله تعالى في درس آخر. الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. والذي يدل على عمل هذه الريح حديث النواس السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، يجد برودة تحت إبطه، المؤمن يجد شيئا تحت إبطه. قال: فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام يبقى كل أو تقبض روح كل مؤمن وكل مسلم إشارة إلى أن الناس في ذلك الزمان يتفاوتون في الإيمان، يتفاوتون في الإيمان، أنه يوجد من هو مؤمن محقق للإيمان، ويوجد من هو مسلم من عنده أصل الإيمان. والله سبحانه وتعالى قد فرق بين الإسلام والإيمان في مواضع، جمع بينهما ليظهر الفرق بين الإسلام والإيمان. من هذه المواضع قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومن المواضع قول الله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فالإسلام يدل إذا اجتمع مع الإيمان، يدل الإسلام على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة، وهذا ما سيحصل في آخر الزمان، بمعنى أن أهل الإسلام وأهل الإيمان تقبض أرواحهم جميعا، المقصود المبالغة في تعميم جميع أهل الإسلام، بل ولا تترك الريح من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقد ثبت في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا تدع أحدا، أي الريح، لا تدع أحدا في قلبه مثقال أو في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، إلا قبضته، بل ولا يبقى في الأرض من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى، أي تتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل وحجمها صغير من إيمان، فيبقى من لا خير فيه. وهذا الأمر سيكون عاما لجميع أهل الإسلام في الأرض، لجميع أهل الإسلام في الأرض، كما دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، بمعنى أنها ستعم جميع أهل الإسلام، فلا يبقى أحد من أهل الإسلام إلا قبضت روحه في ذلك الزمن، بل وتدخل على كل مسلم وتصل إلى كل مؤمن ولو كان في جوف جبل، لو كان في جوف جبل لتبعته حتى تصل إليه. وهذا قد دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في مسلم: حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. وكبد الشيء يعني وسطه وجوفه، بمعنى أنها تتبع كل أهل الإسلام بحيث لا يبقى إلا من كان شرا من شرار الناس وليس في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من كل شر وفتنة، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في الدرس السابق ذكر صفات الريح الطيبة وعملها في آخر الزمان، وبقي تتمة في هذا الموضوع، فمن ذلك معرفة زمان خروجها وظهورها. دلت الأدلة من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ظهور الريح الطيبة يكون بعد نزول عيسى وقتله الدجال وخروج أو هلاك يأجوج ومأجوج، بل وبعد طلوع الشمس من مغربها، وبعد خروج الدابة، وبعد سائر الآيات العظام تظهر هذه الريح وتخرج بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل عليه حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر نزول عيسى وهلاك يأجوج ومأجوج قال: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة، إلى آخر الحديث. وهذا يدل على أنها تأتي بعد الآيات العظام التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه. وهذا الزمن الذي تظهر فيه هذه الريح يكون قد اختفت معالم من الدين واندرس شيء من الإسلام، فقد ثبت في سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس. الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. أي يوجد في ذلك الزمن من لا يعرف من الدين إلا لا إله إلا الله، وهذا فيه الإشارة إلى أن ذلك الزمن الذي يكون فيه قبض أرواح أهل الإسلام أنه يكون اندراس الدين وذهاب العلم وبقاء الجهل، فالجهل منتشر حتى إن الناس لا يعرفون ما هي الصلاة وما هو الصيام وما هي العبادات الأخرى أو الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى، فهم يتمسكون بما يعرفون، والذي يعرفونه قول لا إله إلا الله. وهذا في حق من جهل الأحكام وليس في حق من ترك الفرائض وهو يعلم فرضيتها، ولكن هذا يتنزل على من لم يعلم فرائض الإسلام هذا الزمن هو زمن الجهل وذهاب العلم والعلماء، ويدل على ذلك أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا يشير إلى أمثال تلك الأزمنة الأخيرة التي يختفي فيها العلم ويظهر فيها الجهل، بل ذلك الزمن الذي تظهر فيه الريح هو زمن متعاقب في ذهاب الصالحين الأول فالأول. وتأمل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه الإمام البخاري عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة. وهذا يدل على أن ذهاب الصالحين يبدأ منذ زمن قديم إلى أن يكون في ذلك الزمن من منهم بقية فيذهبون أيضا، ويذهب جميع الصالحين. هذا زمن خروج الريح. وكم هي المدة الزمنية لهذه الريح؟ الجواب: الله أعلم بذلك، فلم يرد في القرآن ولا في السنة تحديد ذلك، ولكنه زمن يعلمه الله سبحانه وتعالى. أما مكان خروجها وظهورها فمن أين تظهر هذه الريح؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثان صحيحان
يبين فيهما النبي عليه الصلاة والسلام أنها تخرج من قبل الشام ومن قبل اليمن، من قبل الشام ومن قبل اليمن. ودليل ذلك أي الحديثان، حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. الشاهد منه ريحا من اليمن. الحديث الآخر ما أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديثين أنها تخرج من قبل اليمن ومن قبل الشام. والجمع بين هذين كما ذكر أهل العلم على وجهين: الوجه الأول أنهما ريحان، ريح شامية وريح يمانية. الوجه الثاني أن هذا محمول على أن مبدأها من أحد الجهتين أو من إحدى الجهتين ومن أحد الإقليمين، ثم تصل إلى الآخر فتنتشر. هذا هو الجمع بين هذين الحديثين، هذا مكان ظهورها. وهناك مناسبة يذكرها بعض أهل العلم، مناسبة في كون خروجها من اليمن والشام هذه الريح الطيبة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لأهل اليمن، لليمن وللشام بالبركة، وهي أماكن طيبة فاضلة، وردت في فضلها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضائل الشام وفي فضائل اليمن. ومن ذلك دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. أما واجبنا نحو هذه العلامة وهذه الآية العظيمة، فأولا الإيمان بأن هذه الآية حق وأنها ستقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإيمان بها إيمان بالغيب، والإيمان بالغيب من صفات المتقين الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وبين الله عز وجل أن المؤمنين بالغيب أهل هداية وأهل فلاح، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فآمن يا عبد الله بكل ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الآيات والعلامات التي تدل على قرب الساعة ونهاية الدنيا. ثانيا الحرص على الإيمان، فإن الإيمان في ذلك الزمن يتفاوت، فمنهم من يبقى عنده أصل الإيمان ومنهم من لديه كمال في الإيمان، لكن البقية الذين أو الناس الذين يكون عندهم أصل الإيمان هؤلاء أكثر، لأن الزمان يفسد في آخر الزمان أو يفسد ويحصل فيه انطفاء المعالم وظهور الشر ويختفي فيه العلم ويظهر فيه الجهل. فأنت لابد أن تحرص حين تسمع هذه الآية أن تحرص على الإيمان، فمن الناس من يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وتحرص على الخير، فمن الناس من يكون في ذلك الزمن ليس في قلبه إلا مثقال ذرة من خير. وهذا يدعونا إلى الحرص على الإيمان والحرص على الخير. وقد أمر الله سبحانه وتعالى باستباق الخيرات في مواضع من كتابه الكريم. ثالثا، الاستبشار بهذه الريح وأنها تخليص وصيانة من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان وأهل الإسلام، وذلك لأن الله عز وجل يبعثها ويرسلها طيبة باردة لينة ألين من الحرير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالحسنى. وإلى هنا وبارك الله فيكم. وهنا تنبيه، إن شاء الله من غد سنأخذ في صحيح الإمام البخاري ونتم بقية علامات الساعة إن شاء الله تعالى في هذا الوقت، وكذلك أيضا بعد أو في درس بين المغرب وعشاء ربما يكون لنا درس في حديث من أحاديث صحيح الإمام مسلم. وبارك الله فيكم.